بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ميراث ولد الولد مع وجود الولد المباشر، هذا هو ما نبحث عنه إن كان ممكنا أو لا حسب الدليل. من الأحكام المتسالم عليها عند الأصحاب في كتاب الميراث عدم إرث ولد الولد مع وجود الولد للصلب، لذا يذكرون هذا الحكم من دون الحاجة إلى الاستدلال. تستطيعون الرجوع للموسوعات الفقهية وترون ذلك، ويمكن أن نستدل عليه بوجوه. طبعا نحاول الاستدلال بكل طاقتنا، هم ذكرون كمتسالم عليه، لكن نحن عندنا شغل وياه. الوجه الأول الإجماع بقسميه المحصل والمنقول، بل حكي إجماع المسلمين عامة. نتذكر ذلك كلام سيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس وأيده، نقل إجماع المسلمين وليس فقط علماء المذهب على ذلك، صرح به سيد المرتضى. وأيضا يظهر من الشيخ الكليني ذلك في مقدمة كتاب المواريث من فروع الكافي، كتاب فروع الكافي، قال إن الله تبارك وتعالى كمقدمة لكتاب الميراث، إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون، مرتبة الأولى، وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم، الأخوة العمام الخوال الأجداد يتقربون بواسطة، أما الأولاد والأبوان مباشرة بالميت، ولا يرث معهم الأبوان والأولاد أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة، هذا مستقل العنوان، وإن لم يحضر منهم، هذول العناوين الأبوان والأولاد، إلا واحد فالمال كله له. صح، إذا انفرد. ولا يرث معه أحد غيره، لا يتقرب بنفسه وإنما يتقرب بغيره. هذا يقول قاعدة، هذول الأولاد والأبوان يتقربون بأنفسهم بلا واسطة، فلا يشاركهم في الميراث أحد إلا، محل الشاهد، ما خص الله به من طريق الإجماع أن ولد الولد، ولد الولد، يقومون مقام الولد، وهذا مجمع عليه، ولا أعلم بين الأمة في ذلك خلافا. ليس علماء المذهب، لا في الأمة جميعا لا أعلم، إلا ما نحاول نحن، نريد نحن أن نخالف إجماع الأمة على ذلك إن وفقنا الله تبارك وتعالى لذلك. إذن هذا تصريح أيضا من الشيخ الكليني بأنه الأمة مجمعة على ذلك ولا أعلم خلافا فيه. وتشم هذا، هم خليه الآن ينفعنا هذه النقطة، تشم من كلام الكليني على أنه يعترف بأن هذا الحكم على خلاف القاعدة، لأن هؤلاء أولاد الأولاد يتقربون بواسطة، بواسطة أبيهم أو أمهم. زين، كيف صاروا يرثون مع الأبوين الذين يرثون بلا واسطة مع عدم الولد المباشر؟ فيقول نعم هذا استثناء، إلا ما خص الله به للإجماع. هذا خلينا الاعتراف، ألفت نظركم إلى الإنسان، نقرأ النص، خلي هالاعتراف نخليه تحت اليد. إذا اعتراف بأن وضع على خلاف القاعدة، قاعدة هو أسس بنفسه أن ليتقربون بأنفسهم لا يشاركهم أحد يتقرب بالواسطة، إلا أولاد الأولاد يتقربون بواسطة أبيهم أو أمهم اللي هو الولد المباشر، وقاسموا الأبوين في الميراث. لكن يقول هذا استثناء خصه الله بالدليل وهو الإجماع. وقال إذن هذا إجماع محكي قرأناه عن السيد المرتضى، إجماع الأمة، وقرأناه عن ابن إدريس وهذا الشيخ الكليني في الكافي. وقال صاحب الجواهر قدس سره بل الإجماع بقسميه عليه محصل ومنقول، بل لعله من ضروريات مذهبنا. هذا إذن الإجماع خلاص ثابت محصل ومنقول، وباعتراف أساطين المذهب أقول ويرد عليه: أولا أن هذا الإجماع مدركي لتصريح بعضهم بالاستناد إلى قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المتسالم عليها مع وجود عدة نصوص في المسألة. إذن هذا الإجماع الذي قالوه إجماع مدركي مسببي عن إجماع سابق عليه، وهو إجماعهم على أن الأقرب يمنع الأبعد، وقالوا أن الولد المباشر أقرب من ولد الولد فإذن يمنعهم، فهذا الإجماع إذن هو فرع ذلك الإجماع. ما علينا أن نرجع إلى ذلك الدليل، هذه ملاحظة الأولى أكيدة. ثانيا أن الإجماع دليل لبي، وعند الشك، شك ما هو من شأخه، ليس الشك يعني أي احتمال لكن شك عقلائي، وعند الشك بسبب الإشكال على الدليل دليل المجمعين أو لوجود المعارض كما سيأتي يقتصر منه الدليل اللبي وهو الإجماع على القدر المتيقن. وهو ما هو القدر المتيقن لنعترف به مع الإجماع؟ وهو حرمان أولاد الولد عندما يكون أبوهم موجودا لأنه أقرب منهم، وليس لوجود مطلق الولد للصلب. هذا المقدار خرجنا به عن الإجماع، نعترف إذا الولد أبو هؤلاء أولاد الأولاد موجود أو أمهم البنت، يعني الكلام تعلمون عام، لهذا نعترف به أبوهم أقرب منهم إلى جدهم. أما هذا التعميم إلى أنه لكل الولد المباشرين للصلب هذا خارج القدر المتيقن. القدر المتيقن نعترف به وهذا، هذا نشارككم به هذا الحكم، أنه إذا وجد الولد المباشر أبو هؤلاء نمنع. أما أنتم ماذا تقولون أيها المجمعون؟ تقولون كل الولد الصلب يمنع أولاد الأولاد، هذا خارج القدر المتيقن. ونحن إذا كان الإجماع دليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن، لكن هو ليس دائما نلزم الإجماع نقول نقتصر، لا، مع وجود طبعا ما يوجب الشك في سعة الدليل، وهذا الشك هم يكون مجرد احتمال، شك عقلائي، إما لأن الأدلة اللي يسوقها المجمعون فيها إشكال، أو لأنك عندك دليل معارض على ما يقوله المجمعون من هالقبيل. هذا ونحن عندنا. وإذا وجد هذا دفع دخل أو إن قلت، وإذا وجد معقد إجماع على هذا الإطلاق فإنه لا يزيد عن الدليل اللفظي الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. إن قلت أنه الإجماع صح دليل لبي، لكن إذا كان له معقد إجماع فمعقد الإجماع يكون بقوة الدليل اللفظي، وهنا عندنا معقد إجماع مجمعون على هذا النص فنتمسك بإطلاقه. أقول لك خو هذا النص أفترض موجود، بس هذا خو موازن من الدليل اللفظي الآتي اللي يتمسكون به، نأجلك للنقاش ويا الدليل اللفظي هناك إن شاء الله. هذا لوجه النقاش. أما نسبته هذا الحكم إلى عامة المسلمين كما سمعنا من الشيخ الكليني ومن السيد المرتضى وابن إدريس فليس تاما. قال صاحب الجواهر قدس سره في ابن ابن مع بنت، هكذا فرض المسألة، عندنا شخص توفي وترك ابن ابن وبنت، أنه لا يرث إجماعا عندنا. هذا صحيح، لكن ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال خلافا للعامة فورثوه معها بناء منهم على التعصيب. ابن ابن ورثوه مع بنت، إذن الولد المباشر لا يمنع مطلقا كما زعموا أولاد الأولاد من الميراث في فرض هذه المسألة. ابن ابن مع بنت أعطوا للبنت فرضها والباقي أعطوا لابن الابن، فهذا إذا الذي نسب إلى الإجماع كأنه هذا كلام لصاحب الجواهر. بعد أيضا نص آخر نأخذ، وحكى كاشف اللثام عن العامة أنهم يورثون الأبعد مع الأقرب خلافا للقاعدة البكر. فلو خلف بنت ابن حفيدة وبنت ابن ابن طبقة متأخرة عن هذا قالوا كان لبنت الابن النصف وللأخرى السدس تكملة الثلثين. لاحظ إذن بنت ابن حفيدة وياها منه في فرض المسألة بنت ابن ابن، فأكو عندنا أولاد أولاد وأولاد أولاد الأولاد، مقتضى القاعدة أولاد الأولاد يحجبون أولاد أولاد لكنه ورثوه، فكيف تنسبون هذا الحكم إلى عامة المسلمين؟ وهذه نقوض عندهم. راجع جواهر الكلام 39 صفحة 75 وكشف اللسان مجلد التاسع صفحة 412. إذن هذا الوجه الأول وهو الإجماع ناقشنا فيه كبرويا صغرويا، صغرويا نقصد من حيث نسبته إلى عامة المسلمين رأيناه ليس كذلك، كبرويا ناقشنا أيضا مناقش. إذن هذا الوجه الأول يمكن أن نستدل به للمجمعين مع مناقشتي. الوجه الثاني وهو طبعا اللي يتمسكون به وليذكروه أحيانا جري القلم، قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، وهي من القواعد المسلمة في كتاب الميراث، وقد تقدم الاستدلال عليها، لذلك قلنا قبل الدخول في البحث محرر بطال، بدل من استطرد هنا للاستدلال على القاعدة هو مطلب مستقل نقدمه وننتهي منه. الآن منتهينا احنا المفروض منه، وقد تقدم الاستدلال عليها، هاي كبرى. وبضميمة صغرى أن الولد مطلقا أقرب من ولد الولد، وإن لم يكن أباهم أو أمهم فالولد الصلب أقرب من ولد الولد، مو فقط أبوهم وأمهم المباشرين، لا مطلقا ولد الصلب أقرب، لأن يتصل مباشرة، بينما ولد الولد يتصل بواسطة. فإذا صغرى وكبرى، صغرى أن الولد للصلب أقرب من ولد الولد، والكبرى الأقرب يمنع الأبعد، تم الصغرى والكبرى، تم هذا الوجه. ويرد على هذا الوجه الذي قلنا أهم الوجوه، أولا أن القاعدة غير آبية عن التخصيص عند وجود مقتضيه، وبتقريب آخر أنها القاعدة دليل لبي، فلا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك ويؤخذ منها بالمتيقن. لذا لم يجد الأصحاب حزازة في الخروج عنها في المسألة الإجماعية، ابن العم الأبوين يحجب العم الأبي، والعم أقرب من ابن العم، ومع ذلك قالوا بتقديم ابن العم، لم يقولوا كيف هذا، وإحنا عندنا الأقرب يمنع الأبعاد كيف، لا لم يقول، ومعنا لا يجدون حزازة في تخصيص هذه القاعدة، هي غير آبية عن التقييد عند وجود المقتضي لذلك. يعني ايش أريد أوصل إذن بهالخطوة؟ أريد أقول إذا قدمت دليلا لا تردون علي بالأقرب يمنع الأبعد، لأنها قابلة للتخصيص، وقد خصصتموها أنتم في مورد على الأقل، وهو تقديم ابن العم الأبويني على العم الأبي، وتسمى مسألة الإجماعية. وتقدم ذلك مع ضعف أدلتها، النص والإجماع ذكرناها في حينها لما تعرضنا لها العنوان، مع ضعف أدلتها قالوا بها، ولم يثنهم هذه القاعدة الأقرب يمنع على بعض، قالوا بها مع ضعف أدلتها. بل سيظهر بعد أكثر، خلنا ننقض على المجمعين، بل سيظهر أن حكمهم في المسألة محل البحث هو خروج عن القاعدة، لأن أولاد الأولاد يقاسمون الأب في الميراث، هذا هو واضح، الأبوان لهم السدسان والباقي للأولاد، لأن أولاد الأولاد يقاسمون الأب في الميراث، وهم يرتبطون بواسطة وهما يرتبطان مباشرة. هكذا إذن، فإذن هذا هم استثناء من القاعدة، ونفسها مسألتنا محل البعث هي نقض عليكم، لأنه أعطيتم للأبعد مع وجود الأقرب. الأبوان مساويان للأولاد المباشرين، وهكذا ثم قلتم لما ما موجود أولاد مباشرين نعطي لأولاد الأولاد. زين، مو الأبوان مباشرة متصلين بالميت، دول أولاد الأولاد متصلين بواسطة، فمعنى هم أبعد من الأبوين، ومع ذلك لم تجدوا مانعا من توريثه. فهذا النقض عليكم، أنتم خالفتم القائد بناء على كبرى أسسوه في المسالك موجودة للشهيد الثاني، يقول ومساوي المساوي في قوة المساوي. الأبوان مساوين للأولاد لأن يرثون سوية، فشون تجي تجيب الأولاد، الأولاد يرثون مع الأبوين، من ساويتهم ويا الأبوين أولاد الأولاد عند عدم وجود الأولاد، صاروا أولاد الأولاد مساوين للأبوين، والأبوان مساويان للأولاد المباشرين، ومساوي المساوي في قوة المساوي، صار أولاد الأولاد مساوين للأولاد. شفتوا أيها المشهور، شفتوا أنتم تخالفون هذه القاعدة. إذن هاي مو رياضيات، هاي دنيج فقه، بس هو قريب للرياضيات. هذه هو اسم الشهيد الثاني في المسالك، يقول ومساوي المساوي في قوة المساوي. زين، فأنت الآن لما ما عندك أولاد مباشرين مو تقول أنطي لأولاد الأولاد مع وجود الأبوين، فإذا صار أولاد الأولاد مساوين للأبوين، والأبوان مساويان للأولاد المباشرين، ومساوي المساوي في قوة المساوي، فصار أولاد الأولاد في قوة الأولاد. من كلامكم، فإذا حتى المسألة أنتم خارجين بها على قاعدة الأقرب يمنع الأبوين. ويظهر من كلام الكلين المتقدم اعترافه بذلك، وإن الحكم على خلاف القاعدة وإنما ثبت بالإجماع. قلنا لكم هذا، احتفظوا بهذا المعنى للكلين، هذا محله. شفنا الكلين شلون يقولها على استحياء للكلمة، لأن يعلم أنها مو على القاعدة. قال لكنه هو ثبت بالإجماع ذلك، على العين والرأس ثبت بالإجماع، أنا ما نخالف بهاي، بس أريد أن أقول لكم إذن أنتم خرجتم عن القاعدة بدليل خاص، هذا واحد. أيخو، إحنا مش نقول لك بدليل خاص. إذن يمكن الخروج عن هذه القاعدة عند وجود الدليل الخاص. وقال صاحب لازلنا في النقطة الأولى، لا ننسى تسلسل النقاط، لازلنا في النقطة الأولى من مناقشة الدليل الثاني، وهو قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. وقال صاحب الجواهر قدس سره معلقا على قول المحقق حل بأن الحجب عن أصل الإرث ضابطه مراعاة القرب، هكذا قالوا في بداية كتاب الميراث، ومنهم المحقق قالوا يوجد عندنا حجب، يوجد عندنا منع، حجب كلي حجب جزئي، موجودة المصطلحات، فما هو الضابط في الحجب؟ قال الضابط في الحجب أن الأقرب يمنع الأبعد. هذا الكلام في بداية كتاب الميراث علق عليه صاحب الجواهر، قال ولا ينافي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل في كل البطون مع فقد أبيه للأب الذي هو أقرب منه، يعترف بأن الأبوين أقرب من أولاد الأولاد لكنه يشاركهم في الميراث بعد أن نزله الشارع. تنزيل الشرعي بالجعل الشرعي، جيد، عفوا من الجعل الشرعي. إذا تعترفون أن هذا طلعت مو بس المسألة الإجماعية أنتم خارجين بها عن القاعدة، لا، هي مسألة محل البعث خارجين بها عن القاعدة، معترفين بذلك. شوف، مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب، مع فقد أبيه يعني واسطته للميت، مشاركته للأب، أب الميت، هذا بعد إرجاع الكلمات والضمائر إن شاء الله بعد هذا واضح عندكم. في تدريس الفقه الذي هو أقرب منه. إذن كيف جاز العدد إذا أقرب منه تورثه معه؟ هذا نقض على القاعدة الجعلها أن القاعدة في الحجب هي التقريم الأقرب مع ومنع الأبعد. إذن كيف أعطيتم لأولاد الأولاد وهم يتقربون بواسطة مع الأبوين اللي هو يتصل مباشرة؟ قال الدليل الخاص. جيد هذا الردة. بعد أن نزله الشارع منزلة أبيه الذي هو أعلم بالأقربية من غيره، ولذا قال عز من قائل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. نرجع للحكم الشرعي، شو يقول؟ مو احنا نحدد ياهو الأقرب ياهو الأبعد، لأن هذا إذن الآن علمنا الآن هذه النقوض نجيبها حتى نقول أنه إذن ماكو حزازة في مخالفة هذه القاعدة. وهناك أقوال في بعض المسائل تخالفها، تخالف القاعدة، وهي وإن كانت متروكة عند الأصحاب إلا أنها تكفي لإثبات ما قلناه من عدم وجود المانع من مخالفة القاعدة إذا وجد المقتضي. إذن نحن نريد أن نستمر الآن ببيان موارد خالف فيها الأصحاب قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، وإن كانت الأقوال نذكر شاذة متروكة. إذن ما يخالف، هؤلاء ليسوا فقهاء؟ إذن هؤلاء فقهاء خالفوا، صحيح ليست مشهورة، لم تعتمد بشكل عام لدى علماء المذهب، لكن لفتوا بصدد هذا الدفتة مشهورة لولا بصدد أنه يمكن الخروج عن هذه القاعدة. فالآن نبين هذه الموارد التي جمع غير ذنك الموردين، مسألة الإجماعية ومسألة محل البحث، هاي جمعها في مفتاح الكرامة، اللي يحب يراجع المجلد 17 صفحة 166. قال صاحب مفتاح الكرامة قدس سره: إن منع الأقرب الأبعد مما اتفقت عليه كلمة أصحابنا سوى ما استثني للدليل، ويقصد المسألة الإجماعية. وهناك أقوال شاذة نادرة، ليست مشهورة، لكن قلنا هذا ما يهمنا بالنقض، المهم أن عندنا فقهاء، كما ذهب يونس بن عبد الرحمن فقيه كبير إلى أن الجد أبا الأب يمنع ابن الابن، خلاف المشهور يقول به يونس، الجد أبا الأب يقدم على ابن الابن، خلاف مشهور. وقال أبو علي: لو خلف بنتا وأبوين أن الفاضل عن أنصبائهم للجدين والجدتين، كيف جاز أن تعطي للجدين والجدتين مع وجود الأبوين؟ هم مرتبة أولى والجدين مرتبة ثانية، هذا قالوا لي. ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس مع وجود الوالد والأولاد اللي هم طبقة أولى. شوف الأقوال الشاذة. وقال الصدوق: لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا، فروق مسائل، ما هو القسام الشرعي لهؤلاء؟ فللزوج الربع وللجد السدس مع وجود ابن الابن الذي هو الطبقة الأولى، والباقي لابن الابن، هذا للصدوق. وربما ظهر من المفيد والصدوق في مسألة العم وابن العم، المسألة الإجماعية أن ابن العم الأبوين يقدم على العم، المفيد والصدوق عمماها إلى ابن الخال والخال، فقالوا ابن الخال الأبوين يحجب الخال الأبي. إذا ضيف هذا النقض عندك أيضا، سجل عندك هذا النقض للقاعدة. وربما ظهر من المفيد والصدوق في مسألة العم وابن العم أن ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب. بعد نستمر بالنقود. ونقل عن الفضل القول بمشاركة الخال للجدة، والجدة نعلم طبقة ثانية والخال طبقة ثالثة، إلا أن ما في كتابه على ما نقل عنه يخالف ما نسب إليه. ونقل عن يونس أنه جعل العمة مساوية للجدة، والجدة طبقة ثانية والعمة طبقة ثالثة، والعم مساويا لابن الأخ وابن الأخ طبقة ثانية والعم طبقة ثانية. لماذا؟ دليل، قال لمكان التساوي في البطون، ارتباط هؤلاء واسطتهم إلى الميت، عدد الوسائط متساوي. وعن سعد، بعد رواية أيضا مخالفة لهذه، وعن سعد بن أبي خلف أنه سأل الكاظم عليه السلام عن بنات بنت وجد، فرض المسألة، لو أعطيت لنا هذه المسألة ما نعطي للجد درجة ثانية، نعطي كل البنات بنت. سئل الإمام عن بنات بنت وجد، هاي في وسائل الشيعة كتاب الميراث أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب 7 حديث 10، سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن بنات بنت وجد، فقال للجد السدس والباقي لبنات البنت. هاي كلها نقوض صح، ليست مشهورة، عبروا عنها بأن متروكة شاذ منعقد، بس تمثلها رأى فقهاء من فقهائنا الإمامية. قال ابن فضال تعليقا على هذه الرواية: أجمعت العصابة على ترك العمل به في هذا الخبر رواية، إلى غير ذلك من الأقوال الشاذة التي أجمع الأصحاب على شذوذها وعدم الالتفات إليها، كما سيأتي بنا بيان ذلك. هذا على صعيد إذن الإمامية، لاحظ جد الخروقات لهذه القاعدة. أما إذا انتقلنا للعامة فنجد الخروقات أكثر بعد لهذه القاعدة، وللعامة في المقام أقاويل مختلفة ومذاهب كثيرة كلها على خلاف القاعدة، كتوريث أولاد الابن مع البنت، البنت المباشرة يورثون معها أولاد الابن، وتوريث أم الأم وهي جدة مع الأب، ومنهم من ورث أم الأب مع الأب، لاحظ، وورث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن، البنتين المباشرتين قال لهن الثلثان خلص، فإذا وجد أولاد ابن الباقي لأولاد الابن، هذول أولاد مباشرين، هذولاك أولاد دار. إذن هذه هي المناقشة الأولى للدليل الثاني للقاعدة، بأنها قاعدة قابلة للتخصيص، والأصحاب خرقوها في عدة موارد لم يجدوا حزازة في ذلك. ثانيا نتقدم خطوة، الآن هيأنا شنو عدم المانع، هيأنا عدم المانع، حتى من نقدم لك دليل لا ترد علي تقول لي هذا مو خلاف قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد، لا خرائنا أنتم خارقين هذه القاعدة إذا وجد الدليل. يعني بتعبير آخر أن القاعدة ليس لها إطلاق غير قابل للتقييد أو عموم غير قابل للتقييد، لا عمومها قابل للتقييد. المناقشة الثانية لهذه القاعدة رقم 2، لو سلمنا بإطلاق القاعدة ونحن لم نسلم به في المناقشة الأولى، فإن تحديد الصغرى لا يخلو من إشكال. صغرى وين؟ هم ماذا كبراهم كانت؟ قالوا الكبرى الأقرب يمنع الأبعد، والصغرى الابن المباشر أقرب من ابن الابن. خلنا نتوقف عند هذه الصغرى، هي مسلمة كما أرسلتها لولا نريد أن ننظر فيها. فإن تحديد الصغرى لا يخلو من إشكال إذ لا دليل عليها، صغرى أن الابن المباشر أقرب من ابن الابن لوجوه ألف، راح نرقم ألف باء جيم، هنا ضمن النقطة الثانية هاي المنها الألف وباء جيم أنه الصغرى غير تامة، ضمن المناقشة الثانية للوجه الثاني، واضح أكيد تسلسل إن شاء الله. ألف، إذ لا يعلم أن الولد الصلب مطلقا أقرب من ولد الولد، والمتيقن أن أباهم أقرب أقرب دون الآخرين. هذا المقدار اللي نستطيع أن نتمسك به ونشاطرك الرأي به، أن الابن يعني أبوهم هم ذولا أولاد الأولاد أقرب من أولاده، بل هل مطلق أولاد الصلب أقرب من أولاد الأولاد؟ ما متفقين. علي والمتيقن أن أباهم أو أمهم يعني واسطتهم أقرب دون الآخرين، ونعلم وصوليا ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كيف تتقرب تستدل بقاعدة الأقرب يمنع الأبعد؟ ونحن ما متفقين على أن الولد الصلب هو أقرب من ولد الولد مطلقا. نعم واسطتهم أقرب منهم على عين والرأس، لكن كل الولد المباشر أقرب ما متفقين عنه. فإذا ما متفقين عليه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما السيد مرتضى قدس سره فقد نقلنا إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث اختار أن قرب ولد الولد كقرب واسطتهم المباشرة. مو هكذا نقلنا كلامه لما أشكل على نفسه؟ قيل له أن الأولاد الأولاد إذا كانوا ولدا حقيقة هذا يعني أنهم في درجة واسطتهم بالميراث، ولازم نورثهم كلهم سويا. نتذكر هذا الإشكال. وماذا كان جواب سيدنا؟ أقر به. قال نعم هم في درجة الأولاد المباشرين، ومقتضى القاعدة يرثون كلهم في عرض واحد، لكن الإجماع قال مع وجود عوفنا من الإجماع. هذا اعتراف سيد مرتضى، يرى ولد الولد قرب بقوة قرب واسطتهم، مو بس أولاد الصلب الآخرين إحنا ما نقدر نعترض عليه. لا سبقنا سيد المرتضى قال أولاد الأولاد بقوة قرب كل الأولاد المباشرين حتى واسطته، والمفروض أنهم نجعلهم كلهم في عرض واحد ونورثهم للذكر مثل حظ الأنثى. أولاد الأولاد والأولاد مع أبوهم وأمهم. لكن يقول الدليل الخاص، قام الإجماع قال لا، إذا وجد ولد مباشر ذولا ما يرثون. نأخذ منه هذا الاعتراف، اعتراف لأنه إذن وين هاي التسليم بالصغرى أن ولد الولد أبعد من الولد؟ لا، اللي نتفق معك نعم أن ولد المباشر اللي هو أبوهم وأمه واسطتهم إيه هذا أقرب منه، هذا نسلمه إياك. أما كل الولد المباشر أقرب من ولد الولد هذا لا نتفق عليه، خصوصا مع هذا الاعتراف للسيد المرتضى. ومن سار على نهجه قال بأن الولد ولد الولد ولد حقيقة. ونعلمهم أيده في ذلك ابن إدريس، أيده تأييدا قويا ابن إدريس السيد المرتضى لما نقل النص عنه، مو بس ينفرد به السيد المرتضى. شوف بس احنا حل وسط، قبلنا احنا جعلناكم متن وسط، احنا ما قلنا مقالة السيد المرتضى أن أولاد الأولاد بدرجة الأولاد مطلقا حتى واسطته، لا قلنا نعم واسطتهم أقرب منهم. هم شوشين تسبون بأب يعني بذكر، لو ينتسبون بأنثى يعني أمهم أو أبوهم هذا نعم أقرب منه. أما عمامهم الأولاد المباشرين هم أقرب، لا نسلمه ولا يجوز التمسك بالعام في شبهتنا. باء، لقد نفى الله تعالى علمنا بالأقربية إلا إذا ورد فيها دليل، قال تعالى آباؤكم، الآية قرأناها، وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فمن أين جئتم بهذا الجزم بالأقربية؟ والله تعالى ينفي علمنا وقدرتنا على التوصل إلى الأقربية، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إلا إذا هو الشارع المقدس أرشدنا، هو قال هؤلاء مرتبة أولى قدموهم على الثانية، هؤلاء ثانية قدموهم على الثانية، فكيف ستتمسك إذن بها ليصف بعد أن نفاه الله تبارك؟ بضميمة أن الأقرب نفعا هو الأولى بالميراث بحسب القاعدة. جيم، إذا عدنا إلى العرف باعتبار العرف هو مسؤول عن تحديد مداليل الألفاظ، وهنا مثلا نقول أن معنى الأقربية تعال إلا سلمنا ذلك، ولا نحن الآن ليس محل كلامنا وتحديد مداليل الألفاظ وإنما مصاديق المفاهيم. إذا عدنا إلى العرف هذا جيم لتحديد معنى الأقربية باعتباره المرجع في فهم مداليل الألفاظ، فإنه لا يؤكد هذه الصغرى العرف هذا العرف ببابنا نقول له صدق الولد المباشر أقرب من ابن الابن. ما أدري أنتم العرف موجودين، سوي استبيان ونشوف ياهو الأقرب. يوجد إجماع على أن الابن أقرب من ابن الابن؟ ما أدري، سوي استبيان. فإنه لا يؤكد هذه الصغرى، بل قد يرى أن ابن الابن أقرب من الابن نفسه. موعدنا مثل ما أدري بالعرف. أحسن، زين، تشاركون فيه. ماكو أعز من الابن إلا ابن الابن، هذا مثل دارج في العرف. فمن أين هذا التسليم إذن بالصغرى الذي تقولونه؟ وهذا العرف أرسلها مثلا، هل قد ما يسلم بها ويذعن بها، جعلها مثلا متداولا. ماكو أعز من الابن إلا ابن الابن، فوين الأقربية التي تقولونها؟ وخصوصا عند فقد أبيهم اللي هو محل الكلام. هو مع وجود أبيهم هو المثل يقول ماكو أعز من الابن إلا ابن الابن، وكلامنا وين؟ عند فقد أبيهم، وهذا يوجب أكثر معزتهم وقربهم. فإذا من أين هذا التسليم بالصغرى أن الأولاد مطلقا أعز من أولاد أو أقرب من أولاد الأولاد؟ هذا إذن أيضا مناقشة. دال إنه لا يوجد أصل نرجع إليه عند الشك في تحديد الأقرب كالمقام. همس إذا اختلفنا مثل ما اختلفنا فعلا في النقاط السابقة، وردنا أكو أصل نرجع إليه، لا أكو أصل عملي، لا أكو أصل لفظي، لا أكو أصل شرعي، لا ماكو في تحديد الأقرب كالمقام. وقد اختلفوا في وضع ضابطة ذلك. أول كتاب الميراث ترجع الموسوعات الفقهية ومن ضمنها مسالك، وتشوف الأقوال اللي قيلت لجعل ضابطة للأقرب ولا بعض. قالوا هذه الضابطة وجدوا عليها نقضا، قالوا هذه الضابطة وجدوا عليها، قالوا هذه الضابطة وجدوا عليها، فما عندهم ضابطة هم للأقرب ولا بعد حتى على ضوءها أميز عند الشك. أنا الآن مختلف معكم أيها المشهور، أنا أقول الابن المباشر مو أقرب من ابن الابن إلا واسطتهم، أنت تقول أقرب، ما هو المرجع بالله لنا عند الشك؟ ما عندنا، ما عندنا مرجع ضابطة للأقربية والأبعدية، ما عندنا. فتشوا في كتاب الفرائض، كتاب الميراث، الموسوعات أمامكم، خذ المسالك مثلا أو غيره، أو شوف شو محاولاتهم لجعل ضابطة لكنه يصطدمون بنقض عليها. ومنها ما سمعنا عن الكليني أول ما بدأنا، مو نقلنا النص على الكليني، جعل الضابطة ماذا؟ أنه من يتصل بالميت مباشرة هذا طبقة أولى، وليتصل بواسطة هذا طبقة ثانية. ثم اصطدم بأنه أولاد الأولاد ذولا يتصلون بواسطة، ومع ذلك هم مرتبة أولى، وقاسموا الأبوين اللي يتصلون مباشرة بالميراث، قالوا ها لعد مدفك، شوف أن ضابطة أخرى. وهكذا هاي قرأنا النص الشيخ الكلين قبل قليل، جعل الضابطة أن المرتبة الأولى هو من يتصل مباشرة، جيد، لكن قالوا ها ابن الابن هذا ما يتصل مباشرة، لا وإن نزل ها ابن ابن الابن هذا بعد واسطتين وثلاثة وأربعة وكلهم مرتبة أولى، ويقاسمون الأبوين ليرتبطان مباشرة. فإذن ماكو ضابطة، ارجعوا للكتب ضمن المسالك في أول كتاب الفرائض، مثل مسالك المجلد 13 صفحة 11، لأن ذاكر أكثر من قول، واطلعوا أنه حاولوا أن يجعلوا ضابطة للأقربية ولم يتفقوا عليها لوجود نقوضين. فإذن وذكروا وقد اختلفوا في وضع ضابطة ذلك، وذكروا عدة محددات لكن لها لكنها لم تسلم من النقوض. خذ مثلا ما تقدم في صفحة 29 من الشيخ الكليني قدس سره أن الرتبة الأولى من الورثة هم من يرتبطون بالميت مباشرة بلا واسطة كوالديه وأولاده، وكذا قال قرانا كلمته، إلا أنهم اصطدموا بتوريث ابن الابن عند عدم وجود الولد الصلب ومشاركتهم لأبوي الميت، مع أنهم يرتبطون به بواسطة. ويظهر هذا الحرج في ثنايا كلمات الشيخ الكليني: ولتعرفنهم في لحن القول. شوف يشعر بالحرج من القاعدة يقولها. لذلك يقول: إلا ما خص الله به من الإجماع على أنه كذا. هذا نقض. إذن وين القاعدة؟ ويظهر هذا الحرج في ثنايا كلمات الشيخ الكليني حينما اعتذر بأن الإجماع دل على ذلك. لكن هذا لا يدفع الإشكال، لأن المورد نقض عليه. لذا شوف، لاحظ شلون تعمق الإشكال في أذهانهم. لذا اشترط الشيخ الصدوق قدس سره ومن تبعه عدم وجود الوالدين في توريث أولاد الأولاد. من انطلق الشيخ الصدوق؟ من هاي الشيخ الصدوق يقول: نعم، أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في الميراث، لكن متى؟ إذا لم يوجد أبوان للميت. شرط. هاي ليش قالها؟ لأنه يعتقد أن أولاد الأولاد مو مرتبة الأبوين، فشلون يرثون مع وجود الأبوين؟ فاشترط عدم وجود الأبوين لتوريث أولاد الأولاد. هذا فرع خلافي نتعرض له إن شاء الله في الفروع الخلافية، نلحقها بالبحث. واحد من الفروع الخلافية هو هذا الذي قاله الشيخ الصدر: اشترط عدم وجود الوالدين لكي يقوم. هو يسلم أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، لكن مو مطلقا عند عدم وجود الأبوين. ما الدافع له؟ يعني يقول أبوين بمستوى الأولاد المباشرين، أولاد الأولاد أبعد من الأولاد حسب ما قالوا، الأقرب والأبعد، فكيف قاسم الأبعد الأقرب؟ فاشترط هذا الشرط. هاي سنتهينا من المناقشة. نقطة رقم 2 بألف وباء وجيم ودال، هاي نقطة رقم 2 لمناقشة القاعدة. ثالثا شنو يعني مناقشة ثالثة للوجه الثاني، هذا مو الوجه الثالث للقاعدة. ثالثا وجود عدة روايات معتبرة وصفت بعض الأرحام بأنهم أقرب من بعض وهم جميعا يرثون. فكيف تقولون الأقرب يمنع الأبعاد وعندنا روايات معتبرة تقول سين أقرب من صاد لكنها تورث سينا وصادا؟ هاي شنو رأيكم بها؟ نقض على القاعدة. إذن هاي هي التعليق الثالثة على القاعدة: وجود عدة روايات معتبرة وصفت بعض الأرحام بأنهم أقرب من بعض وهم جميعا يرثون في مرتبة واحدة لأنهم من رتبة واحدة، فالأقربية إذن لا تمنع من الميراث أحيانا، ويشترك المتفاوتون في القرب بالميراث. ما هي هذه الروايات؟ منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، هذه في وسائل الشيعة أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب 7 حديث 8 و9. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن أقرب من ابن البنت. وهما اثنينهم يرثان، صحيح؟ لو وجد بنت ابن وابن ابن بنت منهم يرثون. والإمام يصرح أن بنت الابن أقرب من ابن البنت. شون نفهمها هذه الرواية مهما فهموها الرواية؟ إذن هذا أقرب من هذا واثنينهم يرثون. شوف توجيههم للرواية المشهور. قال الشيخ قدس سره: ما يتضمن هذا الخبر، لا هو ليس خبر، هي صحيحة معتبرة بس خبر بمعناه العام، يعني رواية حديث، ما يتضمن هذا الخبر من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيحين. وخبر صحيح ده يقول هذا الكلام، شنو غير صحيح؟ مضمونة يعني العمل به، لأخر رواية معتبرة، لأن درجتهما واحدة وهو أن كل واحدة منهما بنت الابن وبنت البنت تتقرب بمن تتقرب بنفسه، اثنينهم أحفاد اثنينهم أصباط يعني أولاد الأولاد بعنوان العام، فاثنينهم مرتبة الواحدة شنو يعني هذا أقرب من هذا؟ لا دول درجة واحدة، فقرباهما واحدة. ويشبه أن يكون الخبر ورد إما وهما من الراوي أو مورد التقية لموافقته لمذهب بعض العامة. خلينا نتجنب مثل هذه، ماكو داعي رواية صحيحة معتبرة لمجرد أنها لا تلائم مع مذاقنا ومع مشهورنا نقول أنها وهمون أنها تقية أن لا، هذا خلينا نتجنب هذا الطريقة من التفكير. فشوفوا النشارة غير هذه. لذلك أقول لكن البعض وجد، طبعا مثل هذه خليها بين قوسين الاستفزازات هي التي يمكن حسب رأيي يعني هذا واحد من أسباب نشوء الإخباريين، لأنه انتصارا للأخبار انتصارا للروايات، ليس الرواية صحيحة معتبرة لأنها لا تنسجم مع قول مشهور نقول هذا وهم وهذه تقية وهذا اشتباه من الراوي، ما يصير هكذا نتعامل. فهذا الاستفزاز إذا حسب التعبير يمكن أن نقول دفع إلى تمسك أقوى وأزيد وتحفظ على الروايات خشية أن نلقي هذه لأنها وهم من الراوي ونلقي هذه لأنها التقية ونلقي هذا لإعراض الأصحاب عنها. ماذا بقي من هذا وماذا سنورث للأجيال الجاية إذا كل جيل يرمي لفد مجموعة من الروايات؟ هذا خطر هذا المنهج. أقول لكن البعض وجد للرواية محملا، ليش نقول هي وهم من الراوي أو أنها التقية؟ مثلا صاحب الوسائل قال صاحب الوسائل ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى، فإنها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين. لا بأس وجه مقبول، نقدر نمشي بالرواية. الإمام لما يقول بنت الابن أقرب من ابن البنت يعني أكثر حصة بالميراث، باعتبار بنت الابن تأخذ حصة واسطتها وهو ابن ذكر، وابن البنت يأخذ حصة واسطتي وهي أنثى تأخذ نصف حصة. فقال هاي معناها أقرب يعني حصته سببه للميراث حصة ميراث أكثر، جيد نقبله. لكن حسا مو شغلنا ويا هذا التأويل الرواية، احنا هذا نقول إذن يوجد أحد أقرب من أحد وكلاهما ورثا في عرض واحد. ستجد تفسير الأقربية هذا شأنك، هذا للخروج بمحمل حتى الرواية لا تطرحها، هاي علاج. لكنه أنا الآن في النقطة الثالثة أقول أن الأقربية بالنص لم تمنع وجود شخص أقرب من شخص وورثا معا. أقول هذا دفع هذا التفسير البعض، هذا التفسير من صاحب الوسائل دفع هذا التفسير البعض إلى اعتبار التفاوت في الميراث كاشفا عن التفاوت في القرب. قال بعضهم، هذا وين وجدت في هامش جامع أحاديث الشيعة لما واصل إلى هذه الرواية ذاكر في الهامش قول الشيخ الطوسي أنه هذا غير صحيح، فرد عليه لا لا هذا صحيح، ليش غير صحيح؟ مستفيدا من هذا الوجه لصاحب الوسائل. قال بعضهم رادا على وصف الشيخ لمضمون هذه الرواية بأنه غير صحيح قال وهذه الزيادة ميراث بنت الابن ليست إلا لأقربيتها منها، لأن ملاك التقديم وملاك الأكثرية في الإرث ليس إلا الأقربية نفعا، لا الأقربية رتبة. فقال ما دام بنت الابن تأخذ أكثر من ابن البنت هذا يعني أن كاشف عن أن بنت الابن أقرب من ابن البنت، لأن الأقربية المؤثرة في الميراث هي الأقربية نفعا وليس الأقربية بالقربة اللي نعلمها نحن. قال الله تعالى في ملاك تقديم بعض الوراث على بعض وازدياد سهم بعض على بعض، الآية الشريفة اللي قرأناها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم ماذا نفعا. هذا هو المناط في زيادة الاستحقاق وقلة. وين مين تعرفوا والله أنتم؟ مين تعرفوا؟ خلايا تنفي، تقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هاي الرواية إذا قلنا أكثر من هذه واحدة الآن ناقشناها، وتوجد صحيحة أخرى وروايات أخرى نناقشها بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.